السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى ابن عمك أمير المؤمنين، وعلى بلعتك الطاهرة صلوات الله وسلامه عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. كل غدر وقول إفك وزور هو فرع عن جحد نص الغدير، فتبصر تبصر هداك إلى الحق، فليس الأعمى بخار كالبصير، ليس تعمى العيون لكنما تعمى القلوب التي انطوت. فالصدور يوم أوحى الجليل يأمر طاغا وهو سار، أنمر بترك المسير، حط رحل السرى على غير ماء وكلان في الفلا وحر الهجير، ثم بلغهم وإلا فما بلغت وحيا عن اللطيف الخبير. أقم المرتضى إماما على الخلق ونورا يجلو دجال ديجوري، فرقا آخذا بكف علي منبرا كان من حجوج، وكوني فدعا والملا حضور جميعا، غيب الله رشدهم من حضوري. إن هذا أميركم وولي الأمر بادي وناصري ووزيري، بايعوه وبعدها طلبوا البيعة منه، لله ريب الدخول. أسرع حين غاب أحمد للغدر وخافوا عواقب التأخير، وتدري ليم أحرق الباب بالنار ولا أرى ياد إطفاء ذاك يا النور لست تدري ما صدر فاطم المسمار ما حال ضلعها يا المكسور ما سقوط الجنين ما حمرة العين ما بال قرطها يا المنثور يا النار دخلوا الدار وهي حسرة يا بمرأة من علي ذاك الأبي غيور واستدار بغيا على أسد الله فأضحى يقاد قود الأسير قضيت ومصاب غمامر الشبيخ بجو صبطين خوش بقو عليها حنت آشب قلهم بديخ بديخ وتب العرش نحيهم يا ابو حسين يحيدر شيل صبطينهم الشفية شيل الحسن يا حيدر وخير أرضها والسماء رجن السوية الفقد بضعة الغادين حب الدين رفق بيهم رفعهم عن صدرها غسل غير وحفر بيد قبرها قبرها ورد لهم منين يطور صخرها معبط والدمع يجري من العين إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت رسول الله أي منقلب ينقلبون وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون والعاقبة للمتقين. قالت سيدة نساء العالمين الزهراء البتول عليها أفضل الصلاة والسلام يا معشر النقيب وأعضاد الملة وحضنة الإسلام ما هذه الغفيزة في حقي والسنة عن ظلامتي أما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول المرء يحفظ في ولده سرعان ما أحدثتم وعجلان ذا إهالة ولكم طاقة بما أحاول وقوة على ما أطلب وأزاول أتقولون مات محمد لقضاء الحوائج وتعجيل الظهور وشفاء المرضى عطر المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم حينما أمره الله تبارك وتعالى أن يعلن الدين والإسلام كما تعلمون كان بمكة المكرمة فدعا الناس إلى الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثل قليل من المؤمنين الذين أراد الله بهم الخير آمنوا بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذه المجموعة أي إنسان حينما يعلن انتماءه إلى هذا الدين الجديد يؤخذ ويضطهد وينكل به أشد تنكيل لذلك كما تعلمون النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بأمر من الله سبحانه وتعالى أمر مجموعة من هؤلاء المؤمنين أن يهاجروا إلى الحبشة بقيادة جعفر ابن أبي طالب فبقي النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ومعه ثل قليل من الناس من أهل بيته وغيرهم مكافحا ومدافعا عما أمره الله تبارك وتعالى أن يدعو الناس إليه وهو الدين الإسلامي. المدينة المنورة قبل هجرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كانت تسمى بيثرب. المدينة المنورة أيضا كانت فيها مجموعة من الناس من الأوس والخزرج ومجموعة من اليهود. الأوس والخزرج قد شغلوا أنفسهم بالحروب الداخلية بينهم عشرات السنين، حرب طاحنة. الصنائع اليدوية والقضايا الاقتصادية والاجتماعية وتقريبا حتى السياسية كانت بأيدي اليهود آنذاك، وإذا جرت مناوشات لفظية بين اليهود وبين الأوس والخزرج اليهود يفتخرون على هؤلاء، يقولون لهم بعد مدة من الزمن سيبعث الله تبارك وتعالى رجلا في آخر الزمان وهو آخر الأنبياء وخاتم الأنبياء وهو منا نحن اليهود فننتصر عليكم. يسمعون ذول العرب يسمعون هذه الكلمات من اليهود. ففي مرة من المرات نشبت حرب بين الأوس والخزرج، انتصر الأوس على الخزرج قتلوهم. كان حلف أو مثل ما تقول حلف عسكري بين الخزرج وبين قريش. لذلك جاء واحد يسمى أسعد بن زرارة، هذا أسعد بن زرارة من الخزرج جاء إلى مكة المكرمة يستنجد قريش ليساعدوهم على إخوانهم الأوس. إجا التقى ويا أبو سفيان، يقول التقيت مع أبي سفيان، قلت له نطلب من عندكم مساعدة، احنا عد بيناتنا مثل ما تقول محادثة عسكرية ونريد من عندكم تساعدونا. حلف يقول قل لي احنا مشغولين الآن بأي شيء مشغولين؟ مشغولين الآن احنا بحرب داخلي. ما هو الحرب الداخلي؟ قل لي خرج رجل منا يدعي أنه نبي ومبعوث من قبل الله تبارك وتعالى، لذلك سفه أحلامنا، أفسد شباننا، فرق جماعتنا، والآن احنا مشغولين بأنفسنا. قلت له من هو هذا الرجل؟ قال من أواسطنا. قلت له طيب هذا الرجل يعني بيناتكم شنو موقعيته؟ قال لي نسميه بالصادق الأمين. قلت له شلون تمكن أشوفه؟ قال لي ما تتمكن أشوفه. قلت له ليش؟ قال لي بس أشوفه يسحر عليك بكلامه، عنده منطق وعذوبة لسان، بس تتلقي وياه لحظة واحدة يسحر عليك وياخذ منك دينك. قلت له الآن هو وين؟ قال لي الآن هو ومجموعة من أصحابه في داخل جوف الكعبة. قلت له إذن شلون أنا أتمكن أطوف بيت الله الحرام؟ أرد طوفا. قال لي إذا تريد الطوف أول ما تملي ذاناتك قطن، تملأ ذاناتك قطن خاطر ما تسمع كلامه، لأنك بمجرد أن تسمع كلامه بعد يأثر عليك وغيرك. يقول أنا هم قضية كلامه ملأ أذني قطنا ودخلت إلى بيت الله الحرام أطوف. يقول في الطوف في الشوط الأول طفت رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويا مجموعة من أصحابه وقاعد يحدثهم. يقول تعديت عليه. الطوف الثاني الطواف الثاني كذلك. الثالث يقول راجعت نفسي قلت شماني أنا مجنون؟ يعني الحادث المهم والعظيم الجالي في مكة المكرمة نبي مبعوث من قبل الله تبارك وتعالى، خل أسمع كلامه صادق كاذب، كلامه منطقي مو منطقي. الآن أروح لجماعتي أقول لهم هذا الحادث المهم الذي جرى مكة المكرمة، وقل لهم أبو سفيان حرج علي وقل لي املأ ذانك قطن خاطر ما أسمع كلامه، أصير مضحكة للعالم. يقول خذيت القطنات ذبيت المذاناتي ومرت عليه. يقول وقفت قلت له إلى ما تدعو؟ فقال إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم إلى ماذا؟ فقال إلى خلع الأنداد وإلى حرمة النفس الزكية. أو قام يبين لي بعض القضايا اللي أنا جاي بيهن. يقول أنا بعد لما ما شفته يتكلم حول هالموضوع المواضيع العقلانية والأخلاقية، يقول أنا بعد ما أجيت وقلت له بأي دليل أنت نبي من الأنبياء؟ قلت له مد يدك فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يقول آمنت بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله ورجعت إلى المدينة المنورة، التقيت ويا الشخصيات المعروفة بالمدينة من الأوس والخزرج وأخبرتهم الخبر. إجوا مجموعة من الناس بهم 12 نفر وفي بعض الأخبار 7 أشخاص، فالتقوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا له إحنا مستعدين ندافع عنك ونناضل عنك ونفديك بأنفسنا وبأماننا وبأولادنا، لكن عندنا شروط. ما هي الشروط؟ الشرط الأول إذا إجيت إلى المدينة المنورة كنت تصلح بين هاتين الفئتين، هذه الحرب أكلت الأخضر واليابس. الشرط الثاني إذا الله نصرك الأمر من بعدك يصير إنه يعني الخلافة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إما الأول فأنا مستعد يعني أصلح بينكما، لكن الشرط الثاني لا، هاي مسألة مو مسألة مثل ما تقول سلطنة أو مسألة ملوكية، مسألة ربانية، مسألة سمائية. يعني كما أن النبي هو مختار من الله سبحانه وتعالى والأمة ما عدا نياقة وما عدا كفاءة وما عدا أهلية من اختيار الأنبياء، كذلك الإمامة، الإمامة راجعة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي الأعظم من بداية الأمر اشترط عليهم على أن أمر الخلافة والإمامة والولاية راجعة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما ترجع إلى الوراء اشوف النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لأهمية الخلافة والإمامة والولاية ما إجا إلى قضية الغدير فقط، وإنما عين عليا بأمر من الله سبحانه وتعالى في أول يوم من يوم الإسلام، يعني ذاك اليوم الذي قام فيه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ودعا الناس إلى الله وإلى الشهادتين. من بعد بأيام هبط عليه الأمين جبرائيل وأنذر عشيرتك الأقربين. النبي جمع عمامه وجمع حمولته وجمع أقاربه وقام فيهم خطيبا: جئتكم بخير الدنيا والآخرة، فأيكم يؤازرني على أن يكون خليفة من بعدي؟ ما حد رفع عيده سوى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وكان أصغر القوم سنا. قال له: أنا لها يا رسول الله. فعندها أخذ بيد علي وعينه ليقود الأمة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك إحنا أتباع أهل البيت، الأشياء اللي اقتبسناها من أئمتنا عليهم الصلاة والسلام أن الإمام له شروط، يعني مو كل إنسان يتمكن يصير إمام. شروط أربعة، يذكرون أربع شروط أصلية لا بد لها أن تتواجد بذاك الإنسان ليقود الأمة إلى الله سبحانه وتعالى. شرط من الشروط الأفضلية، الأفضلية يعني الأعلمية. الآن إحنا حتى القضايا الجزئية، الآن إحنا خراجع إلى التقليد مثلا، التقليد الآن كل فقهاءنا شو يقولون؟ يقولون شرط من شروط التقليد الأعلمية، يعني أنت جنابك الآن تريد تقلد، يجب عليك أن تقلد الأعلم، الأعلم في مجاله يعني في الفقه وفي الأصول، تقلد الأعلم. ما يجوز لك إذا ثبت عندك على أن هذا أعلم وهذا غير أعلم، حتى لو هذا عادل، حتى لو عالم، حتى لو مجتهد، حتى لو مرجع تقليد، يجب عليك أن ترجع لمن؟ إلى الأعلم. فكيف بالنسبة إلى القضايا المهمة؟ الآن أنت جنابك تتراجع طبيب، تراجع طبيب، طبيب حاذق وطبيب أحذق. عقلك يقول لك راجع لمن؟ راجع الأحذق، عقلك يقول لك. لذلك قضية الأعلمية والأفضلية قضية عقلية، مسألة عقلية. الطبيب كنت راجع للأحذق، المرجع تراجع الأحذق، مثل ما تقول أي شيء أي واحد كنت راجع فيه الأحذق. إذن شرط من شروط الإمامة الأفضلية. إحنا نجي إلى الأفضلية نقتبسها من القرآن الكريم. القرآن الكريم ماذا يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آية ثانية: بسم الله الرحمن الرحيم: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. إنزين الآية تقول يجب على الإنسان أن يرجع إلى الأعلم. النبي شو يقول؟ يقول أقضاكم علي. إذا قال أقضاكم علي يعني أفضلكم علي، يعني أعلمكم علي. ولذلك النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم علم الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام جميع العلوم الربانية التي أودعها الله تبارك وتعالى في صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال: لقد علمني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب. ولا شك ولا ريب أن 1000 الباب كناية عن الكثرة، يعني جميع العلوم الربانية التي اجتمعت عند رسول الله قد أعطاها الله للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لذلك كنت أشوف من بعد وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يشوف كل الصحابة رجعوا في قضاياهم إلى الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. الرجل الأول كم مرة قال: أقيدوني أقيدوني لست بخيركم وعلي فيكم. الرجل الثاني أكثر من 70 مرة يقول: لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها. أبو الحسن. لذلك في مرة من المرات يسأل من الإمام علي بن أبي طالب مسألة، الإمام جاوبه، يقول له: يا أبا الحسن، أشوفك لما تسأل عن مسألة من المسائل ما تفكر بيها. أمير المؤمنين شو قال له؟ يقول له: كم أصبع في يدي؟ قال له: 5. قال له: شو ما فكرت؟ قال له: مسائل بديهية، هي من المسائل البديهية واضحة. قال له: كل العلوم هكذا عندي، إذن إذا نرجع إلى الأفضلية، الأفضلية تتواجد عند الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ما يوجد واحد لا من صحابة رسول الله ولا من غيرهم قد حاز شيئا عن العلوم كحيز الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا شرط. الشرط الثاني، الشرط الثاني العصمة. العصمة شنو؟ يجون علماءنا يقولون العصمة صفة خفية، يعني بعبارة أخرى إحنا عندنا بعض صفات ظاهرية وعندنا بعض صفات باطنية. الصفات الظاهرية أنا وإنت نعرفهن، نقول هذا الشخص طويل أو قصير أو أبيض أو أسود، هذا كل واحد يعرفه صفات ظاهرية. لكن أكو صفات باطنية، الصفات الباطنية باطنة طيب لو مو طيب أنا ما أدري به. الصفة أو العصمة من الصفات الباطنية، لذلك علماءنا شو يقولون؟ يقولون العصمة لطف خفي يجعله الله في المكلف بحيث لا يكون له داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية. لذلك الآن العامة، العامة من المسلمين بقية المذاهب الإسلامية يعتقدون بعصمة النبي، يعتقدون النبي معصوم، لكن عقيدتهم مو مثل عقيدتنا إحنا أتباع أهل البيت. جماعة يعتقدون النبي معصوم لكن يقولون عصمة النبي عصمة تشريعية، يعني فقط إذا نزلت آية أو حكم يرتبط بالصلاة أو الصيام أو المسائل اللي ترتبط بالتشريع بذلك اللحظة الله يعصم النبي، خاطر النبي ما يزل، خاطر ما يشتبه، خاطر ما يخطأ. إما بسائر الحالات يقولون النبي مثله ومثلك والعياذ بالله، النبي يخطأ أنا أخطأ، النبي يشتبه أنا يشتبه، النبي يزل أنا يزل. لكن إحنا لما نعتقد النبي معصوم والزهرة معصومة الأئمة معصومون، ما نعتقد على أن عصمة تشريعية وإنما هي عصمة تكوينية، يعني من بداية حياته وإلى وفاته صلى الله عليه وآله هو معصوم. ولذلك العصمة شرط من شروط الإمامة. ولذلك الآن انت لاحظ حياة أمير المؤمنين، حياة الزهراء، حياة الحسن، حياة الحسين، حياة بقية أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ما تشوف لك ولا زلة واحدة بالتاريخ. وإذا اجوا لك الجماعة الأمويون والعباسيون بعد الأئمة واستخدموا التاريخ واستخدموا الضمائر واشتروا العقول من بيت المال وحاولوا يقللون من شأنية الإمام علي بن أبي طالب، المجتمع يبين تالي والتاريخ يكشف أنه على أن هؤلاء أرادوا أن يقللوا من شأنية هؤلاء الأشخاص عليهم الصلاة والسلام. إذن شرط من شروط الإمامة شنو؟ العصمة. الشرط الثالث، الشرط الثالث من شروط الإمامة التعيين، يعني الله سبحانه وتعالى يأمر رسوله الكريم صلى الله عليه وآله أن يعين ذاك الشخص اللي عنده كفاءة وعنده لياقة وعنده أهلية ليقود المجتمع إلى الله سبحانه وتعالى. نحن خل نجي إلى التاريخ، خل نجي إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما نشوف إن موقف واحد من مواقف النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إلا وكان يؤكد على شخصية الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ويبين للناس ويبين للأمة على أن الشخصية الفريدة، الشخصية الوحيدة، الشخصية اللامعة، الشخصية المثالية اللي عندها لياقة لتقود المجتمع إلى الله تبارك وتعالى هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عند واحد من أصحابه يسمى هشام ابن الحكم. هشام ابن الحكم هذا كان شخصية عبقرية، شخصية يعني مثالية، شخصية متخصصة بالقضايا العقائدية، عمره 18 سنة، لكن هذا إنسان يعني عميق بهذه القضايا. يقول في مرة من المرات سمعت بالبصرة، البصرة بأيام الإمام الصادق كانت تميل إلى الأشاعرة، يعني إلى بقية المذاهب، مجموعة قليلة فيها من أتباع أهل البيت. كان فيها عالم من العلماء يسمى عمرو ابن عبيد، هذا كل جمعة يصعد على منبر مسجد الجامع ويخوض حول الإمامة ويتكلم حول هذا الموضوع ويبين للناس على أن الإمامة مسألة اختيارية. يعني بعبارة أخرى يقول النبي يقول أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم واهتديتم. النبي مات وما عين وما خصص وقال أي شخص اللي أنتم تختارون اختاروا يا هو اللي يصير، المهم من الصحابة. ويأكد على الموضوع يقول هشام بن الحكم سمعت أنا، رحت وين؟ رحت للبصرة. يقول جلست بين يدي الرجل، صعد المنبر يقول خاض حوله الموضوع. قلت له أيها الشيخ عندي سؤال. قال لي سل عما بدا لك. قلت له ألك عين؟ يقول اتألم من عندي. قال لي بني ما هذه المسألة الحمقاء؟ قلت تعال قد عقلي جاوبني هسه، قال قد عقلي جاوبني. قال لي بلى. قلت له ما تصنع بعينيك؟ قال بني أبصر بهما. قلت له ألك يد؟ قال بلى. ما تصنع بها؟ قال أأكل بها، أشرب بها، أدافع عن نفسي بها. ألك رجلون؟ بلى. ما تصنع بها؟ قال أمشي بها، أحرث بها، أتحرك بها، أكد على عيالي بها. بعد ذلك قلت له ألك قلب؟ غالبا في الأحاديث والروايات إذا جاء معنى القلب أو اسم القلب يعني العقل. ألك قلب يعني ألك عقل؟ قال قلت بلى. قلت له فما تصنع به؟ قال بني إذا القلب بالقياس إلى بقية الجوارح بمنزلة الإمام، يعني بعبارة أخرى الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان جوارح وما ترك الجوارح سدى، وإنما جعل لها عقلا أو قلبا بمنزلة الإمام. العين ما ترمش إلا تراجع القلب، الرجل ما تتحرك إلا تراجع العقل، الإيد ما تتحرك إلا تراجع العقل. يقول فقلت له إذن العقل بالنسبة لبقية الجوارح بالقياس إليها بمنزلة الإمام. قال بلى. قلت له أيها الشيخ الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان الضعيف وانت جم جارحة أربع جوارح وخمس جارحة ولم يتركها سدى، وإنما أعطاها عقلا أو قلبا يكون إليها بمنزلة الإمام. شلون أنت تجي تغلط هذه الغلطة وتقول النبي الأعظم بهذه العقلية وبهذه المكانة وبهذه العظمة وهذا الدين الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وآله، كسرت رباعيته، ربط حجر المجاعة على بطنه، عاد القريب والغريب، صنع ما صنع، بذل، قدم أضاحي، قدم شهداء، ثم بعد ذلك يروح يقول أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم واهتديتم. هو يعرف على أن النفاق كان فاشيا في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى نزل السورة كاملة باسم المنافقين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله، يعني القرآن يبين على أن السورة كاملة باسم المنافقين نزلت على صدر رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا كان النفاق فاشيا في أيام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بين من؟ يعني بين الصحابة. شلون النبي يعتمد على كل الصحابة ويقول أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم واهتديتم؟ والحال أن هذا الدين الإسلامي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله دين كامل من جميع الجهات. الدين الكامل هو اللي يأمن للفرد جميع متطلباته الفردية والاجتماعية. الإنسان بما هو إنسان يحتاج إلى قانون اقتصادي، قانون سياسي، قانون اجتماعي، قانون خلقي، قانون أخلاقي، قانون معاشي، قانون معادي. الدين الإسلامي قانونه يتعدى القوانين الوضعية. الآن أنت القانون الوضعي وياك ما دام حي، لكن إذا الإنسان مات ما له غرض به، لكن قانون الدين يتمشى ويا الإنسان حتى في القبر. الآن جنابك أنت إذا فرد واحد ميت تريد تقوم بشؤونه، الدين يعلمك شلون تصلي عليه، شلون تلقنه، أكو بعض قضايا تقوم بها على قبره، وذن القضايا نفعا هذا الإنسان في عذاب البرزخ، يقلل من عذاب البرزخ أو يرفع من عذاب البرزخ، أو مثلا صلاة الوحشة أو الصدق عن هذا الإنسان. إذن الدين يتمشى ويا الإنسان إلى يوم الآخرة. هذا الدين يحتاج إلى عقلية مثالية كعقلية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يعني شخصية كالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، خاطر يتمكن يقود الأمة ويقود المجتمع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الزهراء في هذا المقطع اجت تعاتب الأنصار، تقل لهم النبي الأعظم لما جاء إلى المدينة المنورة: أنتم معاهدة بينكم وبين رسول الله، دافعون عنه وعن أهل بيته، الآن ما عدا مما بدأ، النبي إجالكم بحمايتكم ودافعت عنه وبذلت أنفسكم والله نصر بيكم على أعدائه، الآن ما عدا مما بدأ، بس النبي موت أنتم تتخلون عن رسول الله صلى الله عليه وآله، والحال أن المر يحفظ في ولده. ولذلك تشوف الزهراء قامت بهذه المأمورية دفاعا عن الدين وعن الإسلام وعن القرآن المتمثل في شخصية الإمام أمير المؤمنين. هذا الدين يحتاج إلى تضحية، الإمام علي فدى نفسه للدين، الزهراء فدت نفسه للدين، الحسين، الحسن، بقية الأئمة، كل واحد من هؤلاء الأطهار فدوا أنفسهم من أجل الدين الإسلامي، وباعتبار أن الدين في ذلك الزمان ما حد يمثله سوى الإمام أمير المؤمنين، لذلك الزهراء ضحت بنفسها بين يدي الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. ولذلك الآن أنت لما تجي إلى قضية الزهراء مثلا، احنا نقرأ وسمعت أنتم عشرات المرات الإمام علي بن أبي طالب لما دنت من الزهراء وفاتها إجا قعد عدها بينت إلى وصيتها. الإمام علي يدري على أن الزهراء محتضرة بعد لحظات تفارق الحياة، إيش معنى الإمام علي فارق الزهراء ويروح للمسجد؟ هذا سؤال. يعني شوف الآن لما تقرأ بالتاريخ تقول الزهراء لما استشهدت وفارقت روحها الدنيا ما حد بالبيت، فقط يهي أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس هي فقط بالبيت، الإمام الحسن ما هو موجود بالمسجد، الحسين بالمسجد، الإمام علي بالمسجد. السيدة زينب بعض الأخبار تقول الزهراء نفسها ودتها إلى بعض بيوت الهاشميين، ما حبت من عدها تشوف أمها تنازع مثل ما تقول سكرات الموت، لأن يعني عمرها 5 سنوات. لكن الإمام علي شلون يترك الزهراء وهي تعالج سكرات الموت وروح للمسجد؟ هاي إن دلت على شيء إنما يدل على أنه يوجد أمر أهم من حضور الإمام أمير المؤمنين عند الزهراء. شنو هو؟ الإمام علي بن أبي طالب والإمام الحسن والإمام الحسين في المسجد، لأن بعض قضايا تجري في المسجد أرادوا أن يغيروا بعض القضايا اللي ترتبط بالدين والإسلام، يحرفوا بعض القضايا اللي ترتبط بالقرآن. الشخصية الوحيدة المراقبة على هؤلاء الأشخاص هو الإمام وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. لذلك الإمام علي ترك الزهراء وجاء إلى المسجد ليراقب هؤلاء الأشخاص. ولذلك أنت لما تقرأ هذا الكلام التاريخي اللي رجل يقول أقيلوني أقيلوني لست بخيركم علي فيكم، هذا شنو معناته؟ معناته أنه ما يتمكنون يحركون ساكن. ليش؟ لأن الإمام أمير المؤمنين كان مراقب على هؤلاء الأشخاص لحتى لا يحرف الدين وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا معنى الإمامة. إحنا لما نعتقد على أن هذا إمام، سواء أخذ الخلافة لو ما أخذ الخلافة هو إمام، لو قاعد ببيته هو إمام، قاعد ببيته إمام، خاض عباب الحرب إمام، انتخبه الناس إمام، ما كفر، هو منصوص عليه من قبل الله على لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الإمام أمير المؤمنين الشخصية الوحيدة والفذة والمثالية التي حفظت إلينا الدين والإسلام وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء من بعده أولاده الإمام الحسن المجتبى، وبعده الإمام أبو عبد الله الحسين الذي قام بتلك النهضة المباركة التي أحيت دين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلاء سفكا، ضحى بكل غال ونفيس في سبيل إعلاء كلمة الحق حتى سقط على واهجة رمضاء كربلاء، لكن بأي حالة، مقطعا بالسيوف إربا إربا. أقبلت إليه كعبة المصائب الحوراء زينة، جلست عند رأسه، جعلت تخاطبه بلسان الحال، تقول له يا خويا ما يناسب يا شباب أخر الجنان، مثلك انت تدام خويا بغل مجان، ما يناسب يا شبن داحي الباب، مثلك انت تنام خويا على الترب، قوام للمنزل ترى سكنة ورباب، يلبس عيال لمصابك ثياب الخوام، قوم للمنزل يا بين بحري العلوم، نغير ثيابك الصواب غد غد دموم، قايل يا اختي شلون اتمكى يا وانا قلبي محور بحرب تسنم، حين سمعت زينب بسهم الحديد قلب اخوها انصاب صاحت يا شهيد، ما تقلش رادتك قلها اريد ثلث حاجات من احوج الزمان، قلت لا اطلب يا قرة عيني، قلها وحدة من عيني الاخت محتاج ماي، ترى من الحار والعطش ذرايب حشاي، قالت اطلب قال يا اختي وبعد غاي، عفي على صواب قلبي بالردي، وبعد يا زينب يا بيت امي وابوي داوي صواباتي من غلوي، عايني لشلون اتقلب وفوي، بدم منيل يسبح يا بيت عالي الشم، قالت زينب يا بن راعي المجيد هالثلاثة بيت مع الوجيد، أنا منين أجيب النقد ويطيب الجبيد، والجبيد مصيوب ومعور السنان، قال حقك صدق ما تتمكنين لكن من الماي لا تتعذرين، فرج عنا يا الله. إلهي بمولاي الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه، اللهم اقضي حوائج المحتاجين، أدي دين المديونين، شافي مرضى المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله اللهم شافي مرضى المؤمنين لا سيما من دعونا لهم يا الله جماعتي الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا المؤسسين لهذا المجلس اللهم احفظهم بحفظك وإلى أماتهم وأمات الحاضرين والسامعين رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.